الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بل المسألة الرابعة إذا دخلنا بها اجتماع الأمر والنهي، وشرحنا أولا العنوان وقلنا اجتماع الأمر والنهي يعني هل يمكن على فعل واحد يلتقي خطابان، خطاب بالأمر وخطاب بالنهي يلتقيان على متعلق واحد على فعل واحد؟ بعضهم قال بالجواز، يعني بالجواز يعني يبقى هذا المتعلق مأمورا به من جهة فيتحقق به الامتثال وبراءة الذمة، ومنهيا عنه من جهة فيكون آثما مرتكبا إلى كما لو صلى في المكان المقصود فرضا، فيكون ممتثلا للصلاة من جهة وعاصيا من جهة الغسل. هذا قال بالجواز. والقال بالامتناع يقول لا، هذا في مثل الشحالة إذا متعلق واحد تعلق به أمر ونهي لابد لو أن يذوب الأمر في النهي ويبقى فقط النهي، أو يذوب النهي في الأمر ويبقى فقط الأمر بالنتيجة. وجبنا مثال على ذوبان الأمر في النهي كالصلاة في المكان المقصود، ما يبقى أمر بالصلاة بس في الحرم. وعلى العكس قد يذوب النهي في الأمر كما في لو توقف إنقاذ غريق مثلا على التصرف في مال الغير، كنت تسلك أرض الغير حتى تنقذ غريق، فهنا أنت حرام يعني تقريبا. الفكرة ليست بالضبط بس تقريبا، ها لأنه سأل يعني مو وجوب نفسي وحرمة نفسية هاي التصرف في مال الغير، الآن حرمة نفسية تصرف في مال الغير حرام بس وجوبها غيري لأجل إنقاذ الغريق، ها يعني اللي قلت لكم ليس بالضبط، لأن أدري هذا المثال اجتمعت فيه حرمة نفسية ووجوب غيري، مو وجوب نفسي مثل الصلاة في المكان المقصود، وجوب نفسي وحرمة نفسية. لا لا أرض، أرض افترض هذا النهر بواحد غريق وجرف مالته أرض مملوكة للغير، ولازم هذا يسلك الأرض المملوكة للغير حتى ينقذ هذا الغريق. فالآن في سلوكه في أرض الغير يجتمع حكمان، حكم بالحرمة تصرف في مال الغير من دون إذنه، ووجوب مقدم لأن هذه مقدمة، اختراق هذه الأرض مقدمة لإنقاذ الغريق الذي هو واجب، ومقدمة الواجب واجبة. فاجتمعت إذن هذا السلوك في أرض الغير اجتمعت حرمة ووجوب، لكن ذاب الحرمة الآن في الوجوب لأهمية الوجوب على الحرمة. أما واحد يقول بلي ينبغي أن تتوقف، حرام تصرف في مال الغير، شلون يا بد انقذ الغريق؟ لا ما يجوز. اكو واحد يتكلم هذا الكلام، شوف الان ذابت الحرمة في الوجوب. وهذا بعد عند علم جرنا الى كلام يقولون ان المر المظفر يقول ان الوجوب النفسي مثلا اقوى من الغيري واضعاف، شو طلع هذا حرمة نفسية ذابت في وجوب غيري. ام صار هذا حكي جديد؟ ها نفس السلوك، نفس السلوك بلي. لا ليش نفس السلوك في ارض الغير نفس الفعل، لا نفس المتعلق. هل قطع الاقدام الخطوات في ارض الغير نفسها عنوان الغصبية ونفس مقلنا اتخاذ السلم مقدمة للكون على السطح؟ ها فالان خطوات هاي بارض الغير هي مقدمة ووجوبها وجوب مقدمي، فعند إذن صارت الحرمة النفسية ذابت في الوجوب الغيري. شاية قبل مرة علينا ما النفسي أقوى من الغيري، شاية شلون وهكذا المهم ينفتح الكلام، احنا شاية علينا بهالحكي هذا. فالمهم إذن القائل بالامتناع هكذا يفكر، يقول أنه هو مو امتناع، امتناع مطلق، هم بدوا لأول وهلة يجتمعون، بس بالنهاية أقول لك امتناع، لأن لو الأمر يذوب في النهي لو النهي يذوب في الأمر ويبقى شيء واحد، هذا القائل بالامتناع. ثم هذا بعد أن شرحنا العنوان وشرحنا ضمنها ما هو الاجتماع الموردي وما هو الاجتماع الحقيقي، أيضا هذا التقدم بينا زين. ثم وصلنا إلى الاستدلال للقائل بالجواز، القائل بجواز الاجتماع، لأنه كأنه وجداننا ما يقبل، شلون متعلق واحد مثل الصلاة في المكان المقصود يكون حراما وواجبا في آن واحد؟ كان هذا القول ما مقبول وجدانا. زين فهذول المحققين اللي قالوا به شنو اعتباطا لا اكو دليل، قال لهم احد مسلكين. المسلك الاول في الاستدلال
أن الخطابات متوجهة إلى العناوين بما هي هي، مو إلى المعنونات، لأن الرأي الصحيح في المسألة أن الخطاب وإن توجه إلى العنوان بس مو بما هو، إنما بما هو طريق إلى المعنون اللي يعبر عنه بالسريان، يعني أن الخطاب يتوجه إلى العنوان ثم يسري إلى المعنون. فالمطلوب بالخطاب أولا وبالذات المعنون، بس لاستحالة تعلق الخطاب بالمعنون مباشرة خلينا العنوان بالنص، يتعلق الخطاب بالعنوان ثم يسري إلى المعنون. فالمطلوب أولا بالذات بالخطاب هو المعنون، لكن لاستحالة تعلق الخطاب مباشرة بالمعنون ذكرنا وجه الاستحالة بالدرس السابق. ها ما علينا، من أعيدها حتى نعلمكم على أن تكتب كل شيء، من أعيدها الشيء. لأن فإذا يستحيل تعلق الخطاب بالمعنون فلذلك قالوا إذن يتعلق بالعنوان كعامل مساعد ثم يفنى العنوان، مثل المرآة التمنيت باوعها، ما تباوع المرآة، باوع الصورة التي في المرآة، يفنى وجود المرآة في وجود الصورة، فكذلك يفنى العنوان. هو صح مجرد تعلق الخطاب به بس هو يفنى في المعنون. المطلوب أولا وبالذات وبالنهاية وبالنتيجة هو المعنون. هذا التفكير الصحيح للمظفر أيده، بس القائل بالجواز استماع الأمر وأنه يقول لا، يتعلق الخطاب بالعنوان بما هو عنوان. خلص، فإذا يتعلق بالعنوان بما هو عنوان، أنتم تعترفون عندنا عنوانين متغيرين، عنوان الغصبية وعنوان الصلاتية، فإذا عنوانين متغيرين كل واحد منهم موضوع لحكم غير الآخر، أصلا هذا ما صار اجتماع للأمر والنهي، وإنما صار موضوع الحرمة عنوان الغصبية وموضوع الوجوب عنوان الصلاتية، وهما عنوان متغير مثل حرمة الزنا ووجوب الصوم. شنو علاقة هذا لما نسمي اجتماع أمر ونهي؟ هاي مثلها، يبقى كونهما يجتمعان في فعل واحد هاي ما له علاقة، ما تأثر. عن نظري إلى العنوان فقط المجرد، لأن الأحكام تتعلق بالعنوان. هذا المسلك الأول إذن. ثم قالوا باعتبارهما ما يبنون على هاي، ما يقولون على أن الخطابات تتعلق بالعناوين المجردة بما هي هي، مو بما هي طريق إلى المعنون. لا، نحن نقول تتعلق بالعناوين صحيح، بس بما هي طريق ومرآة للمعنون. فإذن رجع قضية السريان، صار الحرمة تتعلق بعنوان الغصبية وتسري إلى هذا الفعل الخارجي، الصلاة في المكان المقصود، والوجوب يتعلق بعنوان الصلاتية ويسري إلى المعنون. باعتبار قلنا العنوان مجرد عامل مساعد رأسا ينتهي وين؟ بالمعنون. فرجع اجتماع أمر ونهي بالمعنون ورجعت الاستحالة. فهذا القائل بالجواز قال عندي مسلك ثاني. أنا أقول أن المعنون وإن كان كفعل خارجي واحد، بس هاي الحركات اللي قيام وقعود أدنى قيدين الآن أو صفتين يتصف بها الحركات، الصفة الأولى صفة الصلاتية والصفة الثانية صفة الغصبية. والموصوف وإن كان خارجا واحدا هذا المقيد، بس بسبب تعدد القيود راح يتعدد المقيد. فهل القيام والقعود بصفة الصلاتية غير القيام والقعود بصفة الغصبية؟ فصار عندي وإن كان وفعل خارجي واحد بس بالدقة العقلية هما اثنان، لأن القيود تعدد المقيدات. فهلا صار عندي مقيدين اثنين، معنونين اثنين بحسب تعدد القيود مالتهم. فإذا صار معنون اثنين صار مثل الاجتماع الموردي، ما دام معنون اثنين كل معنون يكون محكوما بحكم، وأي مشكلة ماكو وأي تداخل ماكو. فإذا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، هذين المسلكين اللي انتهن للقائل بالجواز. هل يقول وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي صفحة 317، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، سواء في عنوان واحد هذا تخلص منه بالمسلك الأول، أو معنون واحد تخلص منه بالمسلك الثاني. شوف هنا الموصوف في كلمة واحد من هو؟ العنوان. ليس وقلنا باجتماع في عنوان واحد باعتبار المسلك الأول، قلنا أنهما عنوانين مختلفين، أو معنون واحد هذا خلصنا منه بالمسلك الثاني، لأن قلنا أن القيد يعدد المقيد، فما دام عندي قيدين، قيد الصلاتية وقيد الغصبية، فالمعنون ها يعني باللحاظ يتعدد. شلون قلت الإنسان حيوان ناطق؟ مو تقولون بالحمل لابد من اتحاد ومن مغايرة لكي يصح الحمل؟ الاتحاد لابد منها لحتى يصح الحمل، والحمل نحول من حال اتحاد، فلابد أكو اتحاد بينهما حتى يصح له، ولا بد من مغايرة حتى يكون للكلام معنى. إذا هو هو ما سوى الإنسان إنسان، أكو واحد يقبل هذا الحمل؟ ماكو، لابد أكو من مغاير. فشون حملت إذن الإنسان حيوان ناطق؟ قلت مغايرة اعتبارية، هي هاي المغايرة الاعتبارية، التغاير بالقيود سوى المغاير الاعتبارية. فالآن هذا القيد عدد المقيد، يعني هالحركات القيام والقعود بلحاظ أنها أولها التكبير وآخرها التسليم ومشروط بالنية و سميناها صلاة، وبلحاظ أنها تصرف في مال الغير سميناها غصبية. شوف فصار لحاظ مختلف وصار تغاير اعتباري، وإن كان خارجا واحد هو هذا اتحاد بالمصداق، هنقول خارجا اتحاد بالمصداق ما علينا بي، بس بالمفهوم هما مختلفان، وهذا يكفي للتغاير بينهما، وعندئذ أصبح حكم متغير كل مشكلة ما بي. بل إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في معنون واحد، وهذا هو المسلك الأول أهل القول بالجواز. ها أضيف بعض الكلمات حتى يكون الكلام واضح عندكم. بل إما أنه، هذا إشارة للمسلك الأول للاستدلال أو المصحح الأول للقول بالجواز، إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، وأنا ممن يقول أن الخطابات تتوجه إلى العناوين وذن عناوين متغايرة وإن كانت في معنون واحد، ما علي في معنى واحد، أنا أقول الخطابات توجه العناوين والعناوين متعددة، فشنو المانع من تعدد أحكامه بتعدد موضوعاته؟ خلاص، دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي. هنضيف نص سطر مثلا نقول لأن العنوان، حتى أريد أشير لك لأن هذا إشارة للمسلك الأول، لأن العنوان مأخوذ على نحو الموضوعية وهو متعلق الحكم، العنوان ومتعلق الحكم أصبح متعدد لأن عناوين متعددة فصير الأحكام متعددة. لأن العنوان مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني لا على نحو الطريقية مثل المسلك الثاني، وهو أي العنوان متعلق الحكم، وهذا هو الدليل الأول والمسلك الأول للاستدلال. قال وأما، وهذا إشارة للمسلك الثاني للاستدلال أو قل المصحح الثاني للقول بالجواز، وأما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي، قال لا، الأحكام ما تتعلق بالعناوين، تتعلق بالمعنونات، بس هذا المعنون وإن كان له مصداق واحد بالخارج إلا أنه بحسب تعدد القيود أصبح متعدد الوجود، فمعنونات متعددة، إذا تعددت المعنونات صار الاجتماع الموردي. النظر الأجنبية فعل متعلق للحرمة، والصلاة فعل متعلق، يبقى اجتماع خارجا في واحدين، هذا اجتماع موردي، هذا ليس فعلا واحدا، فعلين متغيرين. فكذلك الآن هالحركات هاي القيام والقعود بقيد الصلاتية غير الحركات والقيام والقعود بقيد الغصبية، أصبح تعدد بها، وإذا تعددت يمكن أن تتعدد أحكامها، ويصبح اجتماعهما مو في فعل واحد، مو في متعلق واحد، وإنما اجتماع موردي، وقلنا ماكو مانع بالاجتماع الموردي. هل يقول وأما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. فالمسلك الأول للتصحيح يتضمن القول بأنه ما فعل واحد خارجه، بس لأنه صب الأحكام على العناوين والعناوين متعددة، فبعد ما يهم أن المعنون واحد. المسلك الثاني لا، يفترض تعدد المعنون، فصار المسلك الأول فرق بينهما، المسلك الأول يعدد العنوان والمسلك الثاني يعدد المعنون، وكل منهما يعتبر فد نوع حل القول بالجواز. فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. شلون صار تعدد بالمأمور به والمنهي عنه بتعدد القيود؟ وإن كان فعل واحد خارجا، بس هل فعل بقيد الصلاة غير هل فعل بقيد الغصبية؟ فصار المأمور به الفعل بقيد الصلاة والمنهي عنه الفعل بقيد الغصبية، وهما متغيران. شوف أصبح المأمور به غير المنهي عنه، هذا القائل بالجواز. وأما القائل بالامتناع فإنه يرفض كلا المسلكين. أما المسلك الأول فرفض إلى واضح، لأن يقول ما مأخوذ العناوين بما هي هي. شوف هو نفس القائل بالجواز عدل عنه وطرح المسلك الثاني. ما معقولة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، نكر الصلاة هاي الذهنية عنوان الصلاة هي تنهى عن الفحشاء، لو الصلاة الخارجية طبعا المعنون، فالاحكام تتعلق بالمعنون، بس بل اتخذت العنوان طريقا لاستحالة تعلقها مباشرة بالمعنون. بس هو اصلا المطلوب بالخطابات هو المعنون، شرب الخمر اللي يؤدي للإسكار ويفعل كذا، وأم الخبائث شنو، شرب الخمر الزيني ولا شرب الخمر الخارجي؟ من هو الحرام، شرب الخمر الزيني ولا شرب الخمر الخارجي؟ خارجي طبعا معنونة، حكي ما تعلق الأحكام بالعناوين هذا فتحكي هذا خيالي. نعم تعلق بها على نحو الطريقية معقولة، ها الاستحالة تفترض تعلق الأحكام مباشرة بالمعنون فنعلقها بالعنوان. شو إن الإنسان لفي خسر، مو الإنسان يعني مفهوم الإنسان الذي خسر مصادقه ومعنوناته، بس خم ما لعدد لك إن زيد لفي خسر وعمر لفي خسر وبكر لفي خسر، أجعلت العنوان وجعلت العنوان طريقا للمعنون. فمن أقول إن الإنسان الذي خسر يعني ذولا مصادق الإنسان خارجيا، بس لأجل محذور وهو عدم استقصاء كل أفراد الإنسان أجعلت لهن عنوان، علقت الحكم بالعنوان بس قصدي المعنون. فالمسلك الاول اذن القائل بالامتناع يقول هذا المسلك الاول واضح البطلان، ما تتعلق الاحكام بالعناوين بما هي هي هذا واضح البطلان. فالمصحح الاول لك ايها القائل بالجواز ليس بالصحيح، والمسلك الثاني قال ايضا ليس بالصحيح، لان القيود لا تعدد المقيد، ويبقى هو فعل خارجي واحد، يبقى بالدقة تقول اثنين وباللحاظ وبالاعتبار على حد شي يفيدك. انا اقول هذا فعل واحد في الخارج، خلص فعلا اجتمع امر ونهي في الفعل الخارجي اللي هو واحد، فهذا المسلك الثاني هم بطل عنده. فاذا المسلك اللي استدل به القائل بالجواز فشلت، اذا قال بالامتناع. فالقائل بالامتناع دليل هذا لفشل الدليلين اللي ساقن القائل بالجواز، فانه لا يرى ان الخطابات تتعلق بالعناوين بما هي هي على نحو الموضوعية، ولا يقول أن القيود تعدد المقيد، وإنما يبقى الفعل الخارجي المعنون هو واحد ويجتمع فيه الأمر والنهي. ورجعنا إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي فنقول بالامتناع. يقول وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى بطلان المسلكين السابقين للقائل بالجواز. شلون بطلان؟ قال أما بطلان الوجه الأول فقوله إلا أنه، هذا إشارة إلى الرد على الوجه الأول للقائل بالجواز، إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، أخذ العنوان على نحو الطريقية إلى المعنون، فالمقصود أوله بالذات المعنون للعنوان. الخطاب صح يتعلق مباشرة بالعنوان، بس رأسا يسري إلى المعنون، والمعنون هو المقصود حقيقة بالخطاب. فهذا المسلك الأول ما تقول يتوجه الخطاب إلى العنوان بما هو هو، يعني للعنوان ويوقف ما له علاقة بالمعنون، لا هذا باطل. أنا أقول أنه يسري إلى المعنون، فهذا إشارة إلى الرد اليمن على الوجه الأول. فلا بد أن يذهب إلى بطلان الوجه الأول، يعني إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون ولا يقف عند حد العنوان كما ادعى المسلك الأول والمصحح الأول. زين. ويرد الوجه الثاني بأن يقول وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هذا إشارة لبطلان الرأي المسلك الثاني، هو الدليل الثاني، يبقى فعل خارجي واحد. هذا من جاب لنا هالحكي هذا تعدد العنوان وتعدد المعنون؟ وأن تعدد العنوان، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، لا يوجب تعدد المعنون، وإنما يبقى المعنون واحدا وهو هالفعل الخارجي الصلاة في المكان المخصوص. خلاص فإذا فشلن كلا الطريقين للجواز رجعنا إلى الامتناع الأصلي استحالة اجتماع الأمر والنهي. كل ما أنت ردت أن تفكك بين الأمر والنهي، هو القائل بالجواز هيجي مسلك راح يصير، يريد يفكك بين الأمر والنهي، إما بأن يصبهن على عنوانين متغايرين، وإما على معنونين متغايرين. إذا فشلت كلتا المحاولتين طلع لا هذا معنون واحد، خلاص ما فاد هذا الحل، فرجعنا إلى استحالة، واستحالة اجتماع الأمر والنهي. قال فإنه لا يمكن حينئذ، أي حين فشل كلا المصححين الأول والثاني، لا يمكن بقاء الأمر والنهي معا، وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود لما يفيد بعد، لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد، في فعل واحد معنون واحد، وهو مستحيل. فإما أن يبقى الأمر ولا نهي، أو يبقى النهي ولا أمر، وقلنا هذا معنى القائل بالامتناع. وإلا هو يقول صح صلاة في المكان مقصوب، أكو أمر وأكو نهي، بس ما يبقى، لو يتوجه الأمر فقط يبقى فعليا ويذوب النهي، لو يبقى النهي فعليا ويذوب الأمر، هذا معنى القائل بالامتناع. قوة الملاكي هو هذا بالتزاحم يعني. يقول ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع، عبر بكلمة التوجه بدلا عن كلمة الاجتماع، فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. يعني هاي الصلاة في المكان المخصوب ما توجه له بالأمر، هذا الذي غصب مكانا مثلا ما توجه له الأمر، يمتنع توجه الأمر، لأنه يعني كان لا حد ما يقترب من كلام الشيخ النهيني على أن الفرد غير المقدور هذا، فلا يدخل في دائرة الخطاب. ها فيبدو هو حتى علماءنا ترى أحيانا ليش أقولكم باللمعة أكو مثل جذور لكلام، فتشوف القدماء أكو كلام أنت تجي مجرد تقننه بشكل فني وتضيف لفد أمور جديدة وكذا. فاستعمل كلمة الحق امتناع توجه، نقدر نستنتج نظرة الشيخ النهيني اللي يقول أن الفرد غير المقدور ما يدخل في دائرة الخطاب وما يتوجه للخطاب أصلا، ليبقى غير مقدور عقلا أو عادة أو شرعا ما يهم، المهم غير مقدور. فهذا الصلاة في المكان المقصوب فرد مقدور غير مقدور، غير مقدور شرعا لحرمة التصرف في مال الغير، فما دام فرد غير مقدور شرعا فلا يتوجه إليه خطاب الصلاة. فبعد وين اجتماع أمر ونهي؟ ما متوجه له خطاب الصلاة هذا؟ شوف فهاي ربما تشير إلى يعني كلمة الشيخ النهيني ممكن أن نستفيدها من هالحكاية. هاي شوف الحق امتناع توجه الأمر والنهي، ما يتوجهان الأمر والنهي المكلف. هذا الشخص اللي نهي ولا أمر، هذا معناه ما يتوجه له خطاب الأمر، مو يتوجه له ويتزاحمان ويتقدم الأقوام لك. وذلك الشخص الذي أمر ولا نهي، لا خطاب النهي ما يتوجه له أصلا. مثل هذا اللي يسلك في الأرض المقصوبة، هذا مو حرام علي الغصبية، مو أنه علي حرام وذابت الحرمة. ليش؟ شون مو حرام غصبية تصرف في مال الغير؟ شون ما يتوجه الخام والشارع ولاية فوق ولاية المالك في مملوكاته، فالشارع المقدس يقول له هل تصرف في مالك ما دام توقف عليه أمر مهم؟ أنا ولايتي تقول هذا من حق أن يتصرف في مالك، وأنت مالك ولاية على مالك، بعد وين التصرف في مال الغير اللي يوجب الحرمة؟ ماكو تصرف في مال الغير، لأن بإذن الشارع تصرف هذا، بعد غصبية ماكو، فما توجه له خطاب بالنهي هذا الشخص. إذا هتشوف فهمنا كلمة صاحب المعالي وعند إذن الدليل مال الشيخ النهيني اللي يقول قبح توجيه الخطاب العاجز. فهذا الشخص اللي في مكان المقصوب عاجز عن الصلاة، لأن الصلاة تصرف في مال الغير، وانت يا لم تشتفني تقول لي ما يجوز لك التصرف في مال الغير، كذا مشتفني تقول لي ما يجوز، شلون تأمرني بالصلاة؟ اي ولاية المولى مو فوق ولاية المالك، زين هو هذا ليش صارت غصبية؟ غير لأنه تصرف في مال الغير من دون إذني؟ إذا المولى قال له النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأموالهم طبعا باب أولى، أنت مالك ولاية على هذا المال، ما دام الشارع طلب منها المكلف أمرا يتوقف على التصرف في هذا المال، ونعرف على أنها الواجب الأراد المولى يتوقف على أن تصرف في مال الغير، فيكشف هذا عن ابن الشارع بالتصرف في مال الغير، يكشف لو ما يكشف، لأن فالإذن من الشارع في تصرف مال الغير بعد ما قيمة منع ونهي المالك عن التصرف في ماله، ما له ملكية تبقى. يقول خطاب ما يتوجه له. لا سعى له لحد يقول ما يتوجه له، يقول هذا يتوجه له واحد من الخطابين. يعني شلون خارج اكو تخصيص واكو تخصص، الحج كله اللي انتهى كان خروج تخصيص، يعني انه يتوجه له امر يتوجه له نهي ثم نخرج النهي تخصيصا بدليل وهو انه الى اخره. هذا يقول لا اصلا ما يتوجه له خطاب باحدهما، ويتوجه له بس خطاب هذا اللي يرسى عليه القرار، ما يكون مناقصة ترسى عليه شو منه الامر لو النهي، فبس هذا اللي موجه له ذاك اصلا ما يتوجه. واضح خوف الصلاة بالمكان المقصود، إلا المولى قال لك ما يجوز لك التصرف في مال غير، يعني المولى مكتفك عن التصرف في مال غير، شلون يقول لك صلي بعد؟ شلون يقول لك صلي؟ أقول له مولاي شلون تخاطبني بالصلاة؟ مصلي تستلزم التصرف في مال الغير، وأنت مانعني من التصرف في مال الغير، شلون تأمرني بالصلاة بعد؟ قبيح أن توجه خطاب إلى العاجز، وأنا عاجز عن الصلاة، عاجز شرعا لأن أنت ما تقبل أتصرف في مال غير، شلون توجه لي خطاب بالصلاة؟ فهذا اللي يقول صاحب المعالم، وهي عين نظرية شيخ النايني، أهل يقول أن الفرد غير المقدور ما يدخل في دائرة الخطاب، فإحنا الآن الأمر بالصلاة غير داخل في دائرة خطاب النهي لأنه غير مقدور. يقول المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، لأن القوم جعلوها في مباحث الألفاظ، وقلنا أنها الترتيب الفني ابتكره محقق الأصفهاني، ها وتبعه الشيخ المظفر، فالجماعة يجعلوها في مباحث الألفاظ، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية. ما أخذنا شيء كثير، بس هذا مطلب ما يمكن تفكيك، فنؤجله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.